القسم العربي في هيئة الإذاعة الإثيوبية بأديس أبابا
يأتيكم على الموجة المحلية FM 104.7 يوميا من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 3 عصرا. إليكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا من القسم العربي في هيئة الإذاعة الإثيوبية FM 104.7، ونقدم لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم عبد العزيز سليمان. وفي مقدمة النشرة، رئيس الوزراء أبي أحمد يحضر افتتاح فيلم أستولوت في العاصمة. وزير الدولة للزراعة من لسما كونن يعقد اجتماعا مع الوفد النيجيري وسلط الضوء على الإنجازات الرائعة التي حققتها إثيوبيا في إنتاج القمح. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن أن السعودية تستضيف خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة مفاوضات جديدة لوضع حد للحرب في السودان التي دخلت عامها الثاني. افتتحت يوم أمس فيلم أستولوت مع إنتاج المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي بحضور رئيس الوزراء أبي أحمد. وشدد المدير العام للمعهد المهندس وركونغنشا على أهمية الذكاء الاصطناعي لتحسين مستقبل العالم. وأشاد المدير العام برئيس الوزراء أبي لمساهمته الهائلة في تطوير القطاع، مشيرا إلى أن إنشاء المعهد والإنجازات المشجعة المسجلة حتى الآن في القطاع. وقال إن المعهد يقوم حاليا بمختلف الأنشطة الحيوية للنهوض بالبلاد، مذكرا ومؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز هذا القطاع. وقد علم أن أستولوت هو فيلم علمي مبني على قصة حقيقية. الفيلم من إنتاج المعهد بالتعاون مع شركة سوغنا للإنتاج السينمائي. أكد وزير الخارجية الإثيوبي تاياس كاسلاسي أن الحكومة الإثيوبية تضع تحسين حياة المواطنين ودمج استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في خطط التنمية الشاملة. ولمزيد من التفاصيل إليكم تقرير الزميل محمد أمين أحمد.
جمع مؤتمر المانحين في جنيف الذي دعت له الحكومتان الإثيوبية والبريطانية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 630 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة الإنسانية في إثيوبيا. وأكد وزير الخارجية الإثيوبية تاي أسكاسلاسي أن الحكومة الإثيوبية تضع تحسين حياة المواطنين ودمج استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في خطط التنمية الشاملة، وبالإضافة إلى تعزيز الصمود بين الأشخاص الأكثر ضعفا في البلاد على رأس أولوياتها. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جوسي موسيا خلال مؤتمر المانحين في جنيف إننا ندرك أن هذه مجرد بداية ونتطلع إلى استمرار وزيادة الدعم على مدار العام. وأكد رئيس لجنة إدارة المخاطر الإثيوبية شفر روتكلا مريم للصحفيين في جنيف على وجود فجوة واسعة تتطلب تحركا عاجلا، مضيفا أن الحكومة الإثيوبية بنفسها تعهدت بتقديم مساعدات غذائية بقيمة 150 مليون دولار خلال الأشهر المقبلة. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتاشا أن الوضع الإنساني في إثيوبيا حرج، ولكن هناك فرصة للتحرك لتلافي استفحاله.
أكدت إثيوبيا وجيبوتي التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات تبادل معلومات الهجرة ومراقبة الحدود. جاء ذلك خلال لقاء المديرة العامة لدائرة الهجرة والمواطنة في إثيوبيا السيدة سلامة ويداويت مع وزير الداخلية الجيبوتي سعيد نوح حسن. وجرى خلال اللقاء مناقشة مختلف جوانب خدمات الهجرة والمواطنة، بالإضافة إلى استكشاف سبل تعزيز التعاون في مجال مراقبة الحدود. كما تناول الطرفان القضايا الرئيسية التي من شأنها تعزز شراكة البلدين في حماية حدودهما بشكل فعال. وفي خطوة تعكس الالتزام المشترك تم التوصل إلى اتفاق محوري لتكثيف التعاون الحالي من خلال تحديد ومعالجة أي ثغرات تم تحديدها خلال اللقاء. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود البلدين لتعزيز التدابير الأمنية وتوثيق العلاقات في المجالات الحيوية للهجرة ومراقبة الحدود وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. ناقشت عمدة مدينة أديس أبابا دانش أبابي وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إثيوبيا إيرفين خوسين ماسينغا التعاون الثنائي. بهذه المناسبة تبادل الجانبان وجهات النظر حول أنشطة التنمية التجارية في أديس أبابا حسب ما جاء لعمدة المدينة على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك ناقشوا أيضا الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون وتقوية العلاقات بين أديس أبابا والمدن الشقيقة في الولايات المتحدة. عقد وزير الدولة للزراعة ملس مكونن اجتماعا مع الوفد النيجيري حيث سلط الضوء على الإنجازات الرائعة التي حققتها إثيوبيا في إنتاج القمح ونجاحها في استبدال القمح بالقمح المستورد بالمزارع المحلية. ولمزيد من التفاصيل لكم تقرير الزميل عبد الكريم دينو.
بدأ وفد النيجيري رفيع المستوى بقيادة حاكم ولاية جيكاوا عمر نمادي في زيارة إلى إثيوبيا للاطلاع تجربة إثيوبيا الناجحة في زراعة القمح واستكشاف الممارسات الزراعية المبتكرة. وأكد وزير الدولة للزراعة ملس مكونن اجتماعا مع الوفد النيجيري حيث سلط الضوء على الإنجازات الرائعة التي حققتها إثيوبيا في إنتاج القمح ونجاحها في استبدال القمح المستورد بالمزروع محليا. وأكد وزير الدولة ملس على مناخ إثيوبيا الملائم لزراعة القمح وشدد على أهمية التوسع في مزارع القمح المروية وتوفير الموارد اللازمة وتقديم الخدمات الائتمانية للمستثمرين على نطاق واسع لتحقيق الازدهار من خلال إنتاج القمح. وذكر وزير الدولة أن إثيوبيا التي تعتبر أكبر منتج للقمح في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا قطعت خطوات كبيرة في تطوير تكنولوجيا القمح من خلال إنشاء مراكز بحث وإدخال 145 نوعا من القمح المقاوم لتغير المناخ. وأشاد أعضاء الوفد النيجيري بإنجازات إثيوبيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتصدير منتجات القمح معترفين بمكانة البلاد الرائدة في أفريقيا وأعربوا عن حرصهم على دراسة حقول إنتاج القمح المروية في إثيوبيا معتبرين أنها عناصر أساسية لتنفيذ ممارسات ناجحة مماثلة في بلدهم نيجيريا.
في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية ذكر وزير الدولة أن مشاركة القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية للطلب على الطاقة في البلاد وتوفير الطاقة لدول المنطقة. ولمزيد من التفاصيل لكم تقرير الزميل محمد أمين أحمد.
قال وزير الدولة للمياه والطاقة سلطان ولي إن رغبة ومشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة الإثيوبي تتزايد. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية ذكر وزير الدولة أن مشاركة القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية للطلب على الطاقة في البلاد وتوفير الطاقة لدول المنطقة. وبناء على ذلك وقعت الحكومة الإثيوبية اتفاقية مؤخرا مع شركة AME A-Power إحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نموا في المنطقة لتوليد حوالي 300 ميجاوات وهو مشروع طاقة رياح برية في المنطقة الصومالية. أشار سلطان إلى أن مشروع عيشة للطاقة الرياح الذي يتم تطويره بالشراكة مع دونغ فانغ الإلكترونية ولافتو توربين تكنولوجيز من المتوقع أن يصبح أكبر مشروع لطاقة الرياح في القرن الإفريقي. وفيما يتعلق بالمشاريع الأخرى الجارية قال وزير الدولة إن مشروع كوربيت للطاقة الحرارية الأرضية بقدرة 150 ميجاوات ومشاريع الطاقة الحرارية الأرضية في طول مويا دليل واضح على الاتجاه المتزايد للمشاركة القطاع الخاص في توليد الطاقة. وقال إن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقة المستدامة NCDs التي تم إطلاقها مؤخرا ستساعد أيضا في جذب المزيد من الجهات الفاعلة الخاصة في هذا القطاع، وتسعى إنسيتس إلى تحقيق الوصول إلى الطاقة والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي والقدرة التنافسية وكفاءة الطاقة والحفاظ عليها وأمن الطاقة ومرونتها والاستدامة البيئية. وأشار إلى أن إنشاء هيئة البترول والطاقة يؤدي خطوة كبيرة، وسيكون لها دور محوري في زيادة مساهمة القطاع الخاص في قطاع الطاقة في البلاد. ويذكر أن إثيوبيا تتمتع بمواريد وفيرة من الطاقة المتجددة والقدرة على توليد أكثر من 60,000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الكهربائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية.
كشف المدير العام أن متحف عدوى للنصر التذكاري الذي تم افتتاحه مؤخرا في أديس أبابا أصبح نقطة جذب رئيسية، حيث استجذب أكثر من 31,000 زائر في الشهر الأول من افتتاحه. ولمزيد من التفاصيل لكم تقرير الزميل عبد الكريم دينو.
كشف المدير العام أن متحف عدوى للنصر التذكاري الذي تم افتتاحه مؤخرا في أديس أبابا أصبح نقطة جذب رئيسية، حيث اجتذب أكثر من 31,000 زائر في الشهر الأول من افتتاحه. وافتتح رئيس الوزراء أحمد متحف عدوى للنصر التذكاري الذي يحيي ذكرى انتصار إثيوبيا التاريخي في معركة عدوى عام 1896. ويعد التصميم المعماري للنصر التذكاري الذي يمتد على مساحة 5 هكتارات في حد ذاته رمزا قويا يعكس وحدة وتضحية الإثيوبيين من جميع مناحي الحياة بما في ذلك المزارعين والنساء. تسمى بوابات الدخول متحف انتصار عدوى أيضاً باسم بوابة أبطال الشرق وأبطال الغرب وأبطال الشمال وأبطال الجنوب وبوابة الفرسان وبوابة الشجعان وبوابة الوحدة الإفريقية. وصرح المدير العام لمتحف عدوى للنصر التذكاري وباي همامو أن 31,000 شخص زاروا النصب التذكاري في الفترة ما بين 16 مارس و15 أبريل 2024. كما يذكر أنه تم افتتاح هذا النصب التذكاري للجمهور في 16 مارس 2024، بما أنه يلبي احتياجات العملاء الزائرين بالإضافة إلى تاريخ المعركة. وقد استقبل النصب التذكاري للنصر كبار الشخصيات، رؤساء دول ودبلوماسيين ومندوبين حضروا مؤتمر الاتحاد الأفريقي 37 في أديس أبابا في وقت سابق من هذا العام، وقال من واجبنا أن نخبر عن تاريخنا، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة لأنها أنشأت النصب التذكاري بعد 128 عام. ومن المهم نقل روح انتصار عدوى إلى هذا الجيل بجميع مراحله، ويجب على الجميع أن يعرفوا تاريخهم. وتم تجهيز النصب التذكاري بشكل جيد لاستضافة أحداث الاتحاد الأفريقي المستقبلية، ويضم قاعة أفريقية كبيرة يمكن استضافة أكثر من 2500 شخص، وقاعة مؤتمرات ومطاعم ومتحف للأطفال، ويحتوي على أماكن للاستراحة بما في ذلك موقف سيارات يستوعب 1,000 سيارة وصالة ألعاب رياضية وغيرها.
ما زلنا نواصل تقديم النشرة الأخبارية لهذا اليوم من FM 104.7 من القسم العربي في هيئة الإذاعة الإثيوبية، وننتقل وإياكم إلى الأخبار الدورية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء أن السعودية تستضيف خلال الأسابيع 3 المقبلة مفاوضات جديدة لوضع حد للحرب في السودان التي دخلت عامها الثاني. وأوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الإعلان خبر استئناف هذه المفاوضات تم في باريس الاثنين الماضي على هامش مؤتمر دولي تمكن جميع أكثر من ملياري دولار للسودان، الذي يشهد قتالا مستمرا بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو حميدتي. وأورد المتحدث أن ممثلي مصر والإمارات والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا إيجاد هم شركاء لتسهيل المفاوضات. بدوره كتب موفود الولايات المتحدة الخاص للسودان توم بريلو في حسابي على منصة إكس: في مواجهة الوضع الملح نرحب بقرار السعودية استئناف مفاوضات جدة خلال الأسابيع 3 المقبلة. وأول أمس الاثنين بحثت السعودية والولايات المتحدة التطورات على الساحة السودانية، وذلك خلال اللقاء بين وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان على مؤتمر هامش باريس حول السودان. قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بغداد لم تتلقى أي تقارير أو مؤشرات تثبت إطلاق صواريخ أو مسيرات من الأراضي العراقية ضمن الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل مساء السبت الماضي. وأضاف السوداني في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أمس الثلاثاء: لم تصل إلينا تقارير أو مؤشرات على الإطلاق صواريخ أو مسيرات من العراق أثناء الهجوم الإيراني، وموقفنا واضح من عدم السماح بزج العراق في ساحة الصراع، ونحن ملتزمون بهذا الأمر. وأضاف أن العراق منذ بداية أحداث 7 أكتوبر 2023 كان من أوائل المحذرين من خطورة استمرار هذا الصراع وتداعياته الخطيرة، لأن المنطقة لا تتحمل هذه الأحداث، وعلى الجميع الضغط لوقوف هذا التصعيد. وأكد السوداني أن السلطات العراقية تعمل على إبعاد البلاد من ساحة الصراع مع الاحتفاظ بموقفنا المبدئي تجاه ما يحصل من عدوان على غزة والأراضي الفلسطينية، لأن هذا هو جذر المشكلة. وفقرتنا الاقتصادية: تم افتتاح ورشة عمل تستمر لمدة 3 أيام حول الثقافة والتاريخ في جامعة جينكا. ولمزيد من التفاصيل لكم تقرير الزميل أول محمد.
قال دونالد لي دونهام أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة كاليفورنيا إن المعرفة المحلية تلعب دورا كبيرا في تطوير كل من تحديث الحكم والاكتشافات العلمية. تم افتتاح ورشة عمل تستمر لمدة 3 أيام حول الثقافة والتاريخ في جامعة جينكا. وأشار البروفيسور دونهام عالم الأنثروبولوجي بجامعة كاليفورنيا إلى أن إثيوبيا تتمتع بثروة رائعة من المعرفة والثقافات الأصلية. قام الأستاذ الذي لديه أكثر من 5 عقود من الأنشطة البحثية في جميع أنحاء إفريقيا بما في ذلك إثيوبيا بنشر كتب حول القضايا الاجتماعية والسياسية. ودعا البروفيسور دونهام الجامعات والمؤسسات البحثية إلى الأمل بنشاط على تطوير ودمج هذه الأنظمة القيمة في ممارسات الحكم الحديثة والتقدم العلمي في إثيوبيا. وقال إلياس ألمو نائب الرئيس الأكاديمي لجامعة جينكا إن الهدف من ورشة العمل هو تعزيز التعاون بين المؤرخين وعلماء الاجتماع، ويرى أن هذا التجمع سيكون بمثابة حافز للجامعات ومعاهد البحوث داخل حدود إثيوبيا وخارجها للعمل معا في المسائل البحثية. من جانبها أكدت محاضرة الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة هواسا هانا جيتاتشو على أهمية ورشة العمل في تعزيز التبادل العالمي للمعرفة والخبرات، وأكدت أيضا على حاجة علماء الاجتماع إلى تجاوز حدود التخصصات، وحثت الباحثين على التعمق في الثقافات المتنوعة.
تبرعت الحكومة الألمانية بمعدات طبية لوحدات العناية المركزة ومواد أخرى بقيمة إجمالية تبلغ 3.6 مليون يورو لـ8 مستشفيات تعليمية في إثيوبيا. وهذا تقرير الزميل أول محمد.
تبرعت الحكومة الألمانية بمعدات طبية لوحدة العناية المركزة ومواد أخرى بقيمة إجمالية تبلغ 3.6 مليون يورو لـ8 مستشفيات تعليمية في إثيوبيا. قامت نيراس ألمانيا قائد فريق المشروع جيرت كلوج بتسليم المعدات إلى رئيس مكتب تطوير البنى التحتية والإمدادات في وزارة التعليم زودو كاسا اليوم. وفي حديث بهذه المناسبة قال جيرت كلوج إن الدعم المقدم من بنك التنمية الألماني من خلال التعاون المال الألماني لوزارة التعليم الإثيوبية لبناء القدرات والتنمية في قطاع الطب الحيوي في إثيوبيا، وأضاف أن هذا المبلغ جزء من منحة بقيمة 16.5 مليون يورو تم إطلاقها في عام 2020 لدعم الكليات والمستشفيات التعليمية والجامعات في مناطق مختلفة من البلاد. ويهدف الدعم إلى تعزيز وتوسيع نطاق تدريب فني ومهندسي الطب الحيوي مع رفع مستوى الرعاية الطبية في المستشفيات بحسب الخلوج. وقال رئيس مكتب تطوير البنية التحتية والإمدادات بوزارة التعليم زودو كاسا إن الغرض من المشروع هو تحسين نظام التعليم والتدريب التقني والمهني كنظام التعليم العالي من الناحيتين الكمية والنوعية في مجال التدريب الطبي الحيوي. وإلى جانب تعزيز قدرة المستشفيات سيساهم الدعم أيضا في ضمان جودة التعليم المجال الطبي بالإضافة إلى تعزيز مهارة صيانة المعدات الطبية وتحسين الخدمات الطبية الحالية المقدمة في المستشفيات. من جانبه قال المدير التنفيذي لتنمية الموارد البشرية وتحسينها في وزارة الصحة أسجد سامويل أيضا إن المعدات الطبية ستساعد في تعزيز الخدمات الطبية الحالية للمرضى، وسيتم توزيع هذا المواد على 8 مستشفيات تعليمية بما في ذلك مستشفى ديلشورا ومستشفى داسي ومستشفى أداما ومستشفى فلق يود ومستشفى أيدر ومستشفى أربامنج ومستشفى بلاك لايون ذكرًا بس التخصصي والمركز الطبي بجامعة جمة.
وقبل الختام لكم تذكيرا بما جاء في عناوين الأخبار. رئيس الوزراء أبي أحمد يحضر افتتاح فيلم أستولوت في العاصمة أديس أبابا. وزير الدولة للزراعة ملس مكونين يعقد اجتماعا مع الوفد النيجيري وسلط الضوء على الإنجازات الرائعة التي حققتها إثيوبيا في إنتاج القمح. بهذا القدر عجلا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى الملتقى لكم منا أجمل الأوقات وأسعدها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في هيئة الإذاعة الإثيوبية على موجة محلية FM 104.7، وإليكم برنامجكم الأسبوعي ماذا تعرف عن إثيوبيا. وفي هذه الحلقة المتجددة نقدم لكم برنامجا أعده الزميل خليل جوتما حول مدى تطور اللغة العربية في إثيوبيا، ولكن بعد الفاصل الموسيقي. عدنا إليكم لنواصل في برنامجكم الأسبوعي ماذا تعرف عن إثيوبيا، فابقوا معنا.
تقدم اللغة العربية وتوسعها في إثيوبيا، وسنأخذ معكم جولة في هذه المدرسة العريقة والكبيرة التي هي من بين المدارس التي تدرس اللغة العربية منذ القدم في هذا البلد. هذه المدرسة تسمى مدرسة الأولية، وقد قامت بتعليم اللغة العربية والتعليم الإسلامي والأكاديمي في آن واحد، وقد خدمت المؤسسة لمدة تزيد عن 7 عقود من الزمن، 75 عاما حسب مسؤوليها. وتحتوي هذه المؤسسة على أقسام وفروع متنوعة مثل الكلية، المدرسة الإسلامية، والمدرسة الأكاديمية، والمستشفى، والأيتام، ومغسلة الموتى، وتكفين الجنائز، ومسجد الأولية المعروف. وقد اعتاد الناس على قول أولية كالدة سكاموت، والمعنى الأولية من الولادة إلى الممات، مما يعني أن المؤسسة تخدم البشر من بداية حياتهم إلى نهايتها. مرحبا بكم، حيث نلتقي بعميد الكلية الدكتور علي حسين.
أهلا ومرحبا بفضيلة الدكتور علي حسين، عميد كلية الأولية. أبدأ سؤالي بتأسيس المدرسة ثم الكلية، وما هو الهدف من تأسيس المدرسة ثم الكلية وتوسيع كل هذه المشاريع، وما هي الأهمية التي تحظى بها اللغة العربية في إثيوبيا؟
شكرا. أولا نشكركم لتسجيلكم هذه المعلومات أو تسجيلكم عن كلية أولية، وهذا ما نرغب فيه، فنشكر قناة ETV ونشكركم أنتم كذلك. أولية كمدرسة أسست في سنة 1944 ميلادي، أي قبل الحرب العالمية الثانية، إن صح التعبير، إن كانت الحرب حرب عالمية. فهذه المدرسة أسست في منطقة مركاتو، وكانت عبارة عن مدرسة خاصة، وبعد ذلك انتقلت إلى منطقة بياسا، وما زالت إلى الآن هناك مدرسة ابتدائية تابعة لمؤسسة أولية. هذه المدرسة تحولت إلى مدرسة شعبية، بعد ذلك أسست مدارس أو فروع، فتحت فروع كثيرة لهذه المدرسة، ومن فرعها هذا المقر الذي نحن فيه، وهو منطقة في منطقة أولية أو الوينجيت كما يسموه. وكانت تدرس اللغة العربية. بعد ذلك في سنة 1985 أجرت المدرسة الاتفاقية، ليست المدرسة، رابطة العالم الإسلامي، عملت اتفاقية مع وزارة التعليم الإثيوبي، وبعد ذلك اعتبرت هذه المدرسة هي مدرسة حكومية، يعني معترفة لدى الحكومة يعني، وفتحت مشاريع كثيرة، من مشاريعها مشروع الصحي، ومشروع حبر المشروع عبر الحفر الأبار، وكذلك رعاية الأيتام، وتحفيظ القرآن، وخدمة الموتى. فما زالت هذه المشاريع كلها قائمة، اللهم إلا بعضها أغلقت بسبب نقص الميزانية. فالآن المؤسسة هي مؤسسة كبيرة، يعني في هذه الدولة لها 75 سنة، يعني مما أسست هذه المدرسة إلى اليوم، يعني أكثر من 75 سنة هذه المؤسسة. بعد ذلك يعني هذه المدارس كانت تحت رعاية هذه المؤسسة، عندما رغب الشعب، وعندما رأت المؤسسة رغبة الشعب في فتح دراسات العليا، نقصد يعني ما فوق المرحلة الثانوية، فتحت هذه الكلية. والآن كلية الأولية تدرس مرحلة دبلوم ومرحلة بكالوريوس. طبعا كانت تدرس قبل 10 سنين علوم التكنولوجيا كذلك، ولكن بعد ذلك أغلقت هذه الكلية وبقيت كلية اللغة العربية، وما زالت تدرس في مرحلتي الدبلومة والبكالوريوس الآن. يعني
كيف تقيم تطور اللغة العربية في هذا البلد؟
خدمة الشعب الإثيوبي لتطوير الشباب الإثيوبيين في مجال تعليم اللغة العربية. يعني كما تعرف اللغة العربية لها أهميتها ربما نناقش فيما بعد. المؤسسة أسست، يعني تحولت من المدرسة إلى المؤسسة إسلامية، هي عبارة عن تنمية والإغاثة، يعني ما زالت تشتغل في هذا المجال، وكانت تسعى أو تهدف إلى خدمة المجتمع الإثيوبي في التنمية والإغاثة. فلذلك يعني بعد ما أسست هذه المؤسسة كانت هناك هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية كانت تشتغل هنا إلى حد ما أغلقتها الحكومة المادية. فلذلك هذه المؤسسة هدفها كان خدمة الشعب الإثيوبي في مجال كما قلنا حفر العبار وبناء المدارس ومجال الصحي، وخاصة في مجال التعليم. يعني ما زالت تخرج شباب من هذه المدارس، يعني يتخرج شباب، هناك أناس كثيرون تخرجوا في هذه المدرسة، كما سمعت أكثر من 50,000 شخص تخرج يعني في مرحلة جامعة من طلاب الذين كانوا في مدارس الأولية، وليست مدرسة فقط، عندها فروع كثيرة وكذلك عندها مراحل كثيرة من بداية روضة الأطفال إلى حد المرحلة الكلية. يعني كانت زمان تدرس من الروضة والابتدائية والمتوسطة والثانوية، والآن انتقلت إلى مرحلة الكلية، فإن شاء الله هذه الكلية كذلك ستتحول إلى مرحلة الجامعة. يعني ستفتح كليات كثيرة، عندنا نوايا في هذا المجال. نعم.
ما هي المراحل التي مرت بها اللغة العربية في هذا البلد؟
يا أخي اللغة العربية أهميتها كبيرة. فلماذا؟ لأن الشعب الإثيوبي كان يتحدث باللغة العربية، على بدليل أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجروا إلى الحبشة وعندما كانوا يتحدثون مع ملك الحبشة وهو نجاشي، ما كان بينهم مترجم يعني، وكان الصحابة يتحدثون مع الكساوسة ومع النجاشي بدون مترجم، وهذا يعني أن اللغة العربية لها أصلها في هذا البلد. 2، اللغة العربية هي كانت لغة الدين المسيحي كذلك، بدليل أن كتاب الكبرى نجاست والكتاب المقدس كان باللغة العربية، والتاريخ يشير إلى ذلك. وكذلك إلى اليوم ما زالت منطقة من مناطق إثيوبية تتحدث اللغة العربية، بل هي لغتها الرسمية وهي بنشانغول يعني. والشعب الإثيوبي لغاته لغات، عندنا أكثر من 85 لغة، كلها هناك اللغة العربية متداخلة، وهذا يعني أن اللغة العربية كانت لغة أصلية في هذا البلد. وكذلك عندما لو رجعنا إلى زمن الطراز الإسلامي أو ممالك الإسلامية، مملكة شاوة، مملكة فات، هؤلاء الممالك التسع كانوا هاجروا من جزيرة العرب وكانوا تزاوجوا وتداخلوا مع الشعب الإثيوبي ومع القبائل الإثيوبية الأصلية، فكانت اللغة العربية هي اللغة إثيوبية. لكن فيما بعد جاءت لغات أخرى يعني انقرضت اللغة العربية، وما زالت هذه اللغة مهمة لأن هذه الدولة محاطة بدول العربية معظمها، بل دولة إريتريا قبل وما بعد الانفصال من دولة إثيوبيا لها لغة رسمية هي اللغة العربية بعد اللغة التغرية والتغرة. فلذلك اللغة العربية مهمة جدا. 1، 2، هذا يعني تاريخيا. أما اقتصاديا، نحن في قارة أفريقيا، في شرق أفريقيا، أقرب القارة هي قارة آسيا، وقارة آسيا أقربها هي مناطق العربية. هذه المناطق تتحدث باللغة العربية وعندها قدرة لاستثمار في شرق أفريقيا. فنحن إذا طورنا اللغة العربية فنجذب المستثمرين من هذه المناطق العربية، وإلا يعني ستكون هناك إشكالية يعني للاستثمار، هذا اقتصاديا وتجاريا. كمان من قديم الزمان العلاقة التجارية بين هذه الدولة والدول العربية كانت متينة، يعني كانت قوية جدا جدا وكانت مستمرة يعني. فلذلك أهميتها كبيرة في مجال الاقتصادي. وفي مجال السياسي جربناه في وقت قريب، وكان يعني حكومات الماضية ما كانت تنتبه لهذا الهدف لهذه المهمة. أما الآن الحكومة عرفت إنه هذه اللغة لها أهميتها. ونذكر نموذجا مثلا السد النهضة. في بداية سد النهضة، عمل سد النهضة، كانت هناك مواجهة كبيرة من بعض الدول العربية وليست كلها. وفي ذلك الوقت الشباب الإثيوبيون الذين يعرفون اللغة العربية كانوا يوصلون المعلومات الصحيحة من هذا البلد سياسيا للدول العربية، وهذه مهمة جدا جدا في مجال السياسي. وفي مجال الثقافات كذلك، يعني نحن أقرب لهذه الدول العربية. حتى الأديان، كل الأديان الموجودة في هذا البلد معظمها جاءت من هذه المناطق التي تتحدث باللغة العربية. فلذلك هذه اللغة لها أهميتها في مجال السياسي وفي مجال الاقتصادي وفي مجال التجارة مثلا، وفي مجال الاجتماعي وفي مجال الثقافي كذلك. يعني اللغة العربية مهمة جدا جدا. فلذلك السنة الماضية سمعت هناك معلومة وكنت أشارك في الاجتماع، رئيس المكتب التعليمي أديس أبابا تكلم كلام جميل، يعني دكتور زلالم، وكان يقول أجروا دراسة لزيادة لغة أجنبية واحدة، إن صح التعبير، وليست اللغة العربية ليست هي لغة أجنبية، فهم اعتبروها أنها لغة أجنبية، فاختاروا اللغة الفرنسية واللغة العربية وأجروا دراسات على 10,000 طالب، تمام؟ من 10,000 8,000 اختاروا اللغة العربية. الشباب الجل الجديد فاهم الواقع فاختاروا اللغة العربية. فلذلك الحكومة قررت إنه اللغة العربية تكون اللغة الرسمية الثانية لهذه الدولة، لأنه اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى الأجنبية والثانية اللغة العربية. ولكن نحن المسلمين نقول هذه اللغة ليست لغة أجنبية، بدليل ما ذكرناه قبل قليل، وكذلك المسلمون من قديم الزمان إلى اليوم ما زالوا يتحدثون بهذه اللغة. المهم الحكومة اهتمت، بدأت تهتم بهذه اللغة العربية، فلذلك اللغة العربية لها مهمتها في تنمية هذه الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا كذلك.
ما هي الإيجابيات والسلبيات في عادات اكتسابنا للغة العربية كمجتمع إثيوبي؟
كلام جميل، هذا السؤال سؤال جيد. أولا عاداتنا تختلف طبعا باختلاف الأديان. نحن المسلمين نعتبر هذه اللغة هي لغة الدين، صحيح طبعا هي لغة الدين، ولكن هذا لا يمنع أن غير المسلم يتعلم هذه اللغة كلغة، هي لغة بحتة وليست الدين. ولكن المشكلة كانت إنه معظم الأديان تعتبر اللغة العربية هي لغة الدين، فلذلك منعوا أتباعهم من تعلم اللغة العربية، بل كانوا يؤثرون على اللغة العربية، وكانت انقرضت اللغة العربية بهذه الأسباب. الممالك الإثيوبية كانت تواجه اللغة العربية، مع الأسف فأن اللغة الإنجليزية هي ليست أقرب لهذه الدولة، هي يعني جاءت من قارة بعيدة، من قارة أوروبا، مع ذلك هي تطورت بل أصبحت هي لغة التعليم في هذه الدولة. ولكن اللغة العربية منعت باعتبارها أنها لغة الدين. أنا هنا يعني أضرب مثلا اللغة الأمحرية أو أي لغة من اللغات يفسر بها الدين، سواء كان الدين الإسلامي أو غير الإسلامي، هذا لا يعني أن هذه اللغة هي لغة هذا الدين، بل هي وسيلة لفهم هذا الدين لذلك الشعب المتحدث بهذه اللغة، وكذلك اللغة العربية. قبل الإسلام كانت اللغة العربية موجودة، يعني عندما أنهوا الإسلام المشرك مكة فكانوا يتحدثون باللغة العربية، ما في مانع. نحن الإثيوبيين نتحدث باللغة العمحرية مثلا ولسنا مسيحيين، فهذا لا يعني أن تعلم اللغة وتحدث اللغة لا يعني أننا تابع للدين الذي ترجم بهذه اللغة. فلذلك هذا يعني من عادات السيئة التي نتبعها في هذا البلد، ولكن الآن فلله الحمد هذا يعني لأنه هذا انتهى، لأن الجيل الجديد فهم يعني والحكومة كذلك انتبهت. وإذا رجعنا إلى المسلمين، عاداتنا التعلم اللغة العربية فيها إشكالية. نحن دائما نركز على القراءة فقط، هذه إشكالية كبرى، وعلى القواعد. طبعا هذه الإشكالية ليست في اللغة العربية فقط، بل عندما نتعلم اللغة الإنجليزية كذلك في هذا البلد، دائما النظام التعليمي الإثيوبي فيه إشكالية كبيرة. دائما نحن نركز على القواعد، نعم القواعد مهمة، لكن أهم من ذلك التحدث والاستماع. إذا لم تسمعني وإذا لم تتحدث معي لا يمكن نتواصل، إذا ما تواصلنا ما في فائدة بيننا. أما يعني بالنسبة للقواعد ما عندنا إشكالية، حتى في الأرياف يعني علماء الإثيوبيون يتعلمون ويعلمون اللغة العربية في يركزون في القواعد فقط والقراءة فقط، وهذا لا يعني أننا يعني ماهرون في مهارات اللغة العربية. هناك مهارات أساسية الأربع هذه. أولا الطفل عندما يولد يسمع من بيئته، ربما من أمه أو من البيئة أو من أسرته، يحاول أن يتحدث. هذه المرحلة الثانية الاستماع، المرحلة الثانية المحادثة أو التحدث التكلم. وبعد ذلك عندما ينزل المدرسة يرى شيئا مكتوبا على اللوحة، هذه معناها قراءة، هي مرحلة الثالثة. والمرحلة الرابعة هي يحاول أن يشبه، إن كان شكلا شكلا أو إن كانت حروفا حروفا يكتب، يعني هذه مرحلة الرابعة الكتابة. إذن هذه المهارة العربة ليست موجودة في هذا البلد بشكل صحيح. دائما نركز في مهارتي القراءة والكتابة فقط يعني، فهذه هي الإشكالية. فهذا لابد يصحح، لكن هذا يصحح بطريقة منتظمة، كيف يعني إعداد منهج متكامل، وكذلك فتح مدارس تعلم هذه المناهج. فلذلك الآن بدأت الحمد لله مدارس كثيرة، بل كليات يعني فتحت كليات، أظن هذه الإشكالية ستزول إن شاء الله.
ما هي الفوائد التي تجنيها البلاد من توسع اللغة العربية؟ إثيوبيا كما هو معروف مقر لعدة منظمات دولية مثل الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة وغيرها، وماذا يفيدنا تقدم اللغة العربية في هذا المجال؟
نعم، قبل إجابة هذا السؤال أنا أقول دولتنا تأخرت في فهم أهمية وفوائد اللغة العربية. الأمم المتحدة عندها 6 لغات، من هذه اللغات اللغة العربية هي لغة الأمم المتحدة. أما نحن تأخرنا، ولكن الآن كذلك نستطيع يعني أن ننشر هذه اللغة العربية. أما فوائدها قد ذكرناها، لها فائدة سياسية وفائدة اقتصادية وفائدة اجتماعية وفائدة اقتصادية. معناه هذه اللغة تستطيع تطور هذا البلد أكثر من لغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية. كيف ذلك؟ لأننا أقرب لدول العربية التي تتحدث باللغة العربية، فهذه الدول تستطيع أن تطور هذه الدولة إذا فتحنا مجال الاستثمار في هذا البلد. الدول العربية الحكومة كذلك انتبهت في هذا المجال، الآن فتحت مجال لجذب دول العربية بعضها، وهذا ليس كثيرا. لو نحن استضفنا أو فتحنا مجال استثمار لهذه الدول العربية هذه الدول بدون تكاليف كثيرة تستطيع أن تستثمر في هذا البلد. هذا مهم جدا، يعني لنا فائدة كبرى، وكذلك أبناؤنا وبناتنا من هذا البلد لم يهاجروا إلى دول تتحدث باللغة العربية، إن هاجروا لم يطوروا هذا البلد. أما من يتحدث باللغة العربية قد يذهب يهاجر إلى دول العربية، لأن هذه الدول العربية قريبة جغرافيا، وكذلك تفتح المجال لهجرة الإثيوبيين، وهؤلاء الإثيوبيين يرجعون ويستثمرون في بلدهم. والحكومة الآن نظمت يعني نظام جديد وهو مفيد جدا. يعني زمان يعني قبل هذه الحكومة كان أولادنا وبناتنا يهاجرون إلى دول العربية، ولكن تكون هناك اضطرابات كثيرة. أما الآن الحكومة اتفقت وعملت نظام جديد، والشباب يذهبون إلى هناك ويأتون يطورون أنفسهم ويساعدون هذا البلد. هذا معناه اقتصاديا للغة العربية فائدة كبيرة يعني. فلذلك يعني ربما ما ذكرته يعني أشياء كثيرة نستفيد من تعلم اللغة العربية. نحن أقرب لهذه القارة، فلا بد لنا من تعلم اللغة العربية. فإذا تعلمنا هذه اللغة العربية نستطيع أن نطور هذه البلد بكل الجوانب.
كلمة أخيرة تود أن توصلها للسادة المشاهدين.
أشكركم. يعني قبل ما أتجه إلى الشكر، يعني رسالتي إلى الحكومة الإثيوبية، وهي أعلى المراحل أو أعلى مرتبة لهذه الدولة، أقول لها واصلي ما بدأت في تطوير اللغة العربية في هذا البلد. إذا طورت هذه اللغة تستطيعي أن تطوري هذه الدولة بكل الجوانب. وكذلك أقول لها غيري أفكار الناس الذين يفكرون أن اللغة العربية هي لغة الإسلام. نعم، هي لغة الإسلام للمسلمين، وليست لغة الإسلام لغير المسلم، بل هي لغة بحتة. بل هناك يهوديون ومسيحيون يتحدثون باللغة العربية، وهذا لا يعني أنهم مسلمون وهم غير مسلمين. فلذلك هذه الأفكار إذا لم تمسح من أذهان الناس في هذا البلد، إذا لم تغير هذه الأفكار، اللغة العربية لا تستطيع أن تتطور في هذا البلد. الآن الإشكالية التي لاحظتها، الحكومة اتخذت هي عمل يعني قررت بنشر اللغة العربية في هذا البلد، فلذلك صممت سياسة جيدة لفتح مجالات تعليم اللغة العربية. ولكن في مجال التنفيذ أو المسؤولون في التنفيذ ما زالوا يفكرون أن اللغة العربية هي لغة الدين. فلذلك وجدت اللغة العربية إشكالية كبرى. مهما عملنا من فوق، إذا لم نعمل، إذا لم ننزل إلى أرض الواقع، لا نستطيع أن نطور هذه اللغة. فلذلك يحتاج إلى مراجعات مكاتب تعليم اللغة العربية، يعني مكاتب الحكومة أقصد يعني. فبشكل عام القرار فقط لا يعني أن اللغة العربية انتشرت في هذا البلد. يحتاج إلى جهد كبير، يحتاج إلى يعني تحويل أو تغيير أفكار الناس الذين يتولون نشر اللغة العربية في هذا البلد. هذا واحد. اثنين، بالنسبة للشعب الإثيوبي، يا شعب الإثيوبي لك فرصة ذهبية لا تفوتها، خاصة المسلمون الذين عندهم خلفية وهذه اللغة لغة دينهم، فلازم يتوجهوا إلى تعلم هذه اللغة. أما غير المسلم، إذا تعلمت اللغة العربية لا يعني أنك أسلمت وأنك أصبحت مسلما. فتعلم اللغة العربية كلغة، نحن نتحدث بلغات التي ترجم بها الكتاب المقدس، ما يسموه الكتاب المقدس، فما ضرنا، اللهم لا نفعنا يعني. ما يعني هذه اللغة هي لغة بحتة، لغة التواصل، لغات هي لغات. أما الكتب تترجم بأي لغة ما بلغات العالم، هذا لا يعني أن لغات العالم أصبحت تابعة لهذا الدين، لا. فلذلك لو تعلمتم اللغة العربية تستفيدون منها سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وممكن يعني تستثمروا أو تذهبوا إلى دول العربية تطوروا أنفسكم. بالنسبة للمسلمين ما زالت ضعفه في التوجه إلى اللغة العربية، فهذا الضعف إذا لم نواجهه اللغة العربية لن تتطور، إذا لم تطوروا أنتم من يطور اللغة العربية؟ الأطفال قبل ما يتعلموا اللغة العربية يتعلمون اللغة الإنجليزية. انظر، يعني طفل يسجل ينزل في المدرسة في الروضة يعلمونه اللغة الإنجليزية، أما اللغة العربية لا. حتى المدارس الإسلامية لا تهتم باللغة العربية معظمها، يعني هناك يعني بعض المدارس تهتم باللغة العربية. أنا طفلي يدرس في الروضة، عند الطفل عمره 3 سنوات و3 أشهر، هو دائما يكرر اللغة الإنجليزية. ما عود إلى دكتور زلالم، قال هو كان يتحدث لجامعة الدول العربية، معظم يعني سفارات الدول العربية جاءت في ذاك الاجتماع، وكان يتحدث معهم عبر المترجم، يعني كان بينهم مترجم. من كلامه قال الآن أنا أتواصل معكم بمساعدة هذا المترجم، فقال لهم الجيل القادم سيتواصل معكم مباشرة لأننا بدأنا تعليم اللغة العربية. هذا لا ينبغي يترك، هذا لا ينبغي يترك، هذا يطبق على الأرض الواقع. فلذلك الشعب الإثيوبي لازم يهتم باللغة العربية، والمدارس الإسلامية لي رسالة إليها كذلك، المدارس والكليات لابد تكون لديها مقررات ثابتة. فلذلك كلية الأولية بدأت تصمم المقرر اللغة العربية، فإن شاء الله في وقت قريب ستكون لها مقررات ثابتة باسم الكلية. كل الكليات الموجودة لازم تكون لديها مقررات ثابتة. والرسالة الأخيرة التي نسيتها للحكومة، هناك عدم الاعتراف اللغة العربية، شهادات اللغة العربية، فهذا شيء غريب. نحن نريد أن نطور اللغة العربية، ولكن في نفس الوقت يعني هناك إشكاليات، صعوبات كبيرة على اعتراف شهادة اللغة العربية. هذه رسالتي لشعب الإثيوبي حكومة وشعبا. أما أنتم جزاكم الله خيرا، نشكركم شكرا جزيلا، بذلتم جهودكم وجدتم إلينا وسجلتم هذه المعلومات، ونرجو من الله العون والمساعدة لكم. وأشكر قناة إي تي في شكرا جزيلا.
وبهذا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الذي أخذنا معكم جولة في هذه المدرسة العريقة، ونود أن تكونوا قد استفدتم من هذا البرنامج الجميل. دمتم في أمان الله.
مستمعينا الكرام، بهذا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي ماذا تعرف عن إثيوبيا. كنا معكم في الإعداد خليل جوتما، وفي تقديم زمزم نصر الدين، وفي الإشراف حسين جباو. وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في برنامج مماثل، نشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.